قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الجهاد: باب في أي وقت يستحب اللقاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمان يعني بن مقرن قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
في هذا الباب يقول: متى يستحب اللقاء، يعني الالتقاء مع الكفار إذا كانوا متصافين ومتبارزين. وهذا غير ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البكور ويقول: بورك لأمتي في بكورها. كان يغير صباحا، فذاك فيما إذا أغار بدون مصافة ومقابلة. أما هذا يقصد به إذا تقابل الفريقان، فمتى يستحب أن يكون القتال؟ هذا إذا كان الأمر بيد المسلمين إليهم ولم يهجم عليهم هجوما. أما إذا جاءت المهاجمة فلا بد من المقابلة ولا بد من المقاتلة في أي وقت كان، لكن هذا إذا كان الاختيار إليهم. وقول النعمان بن مقرن رضي الله عنه هذا كان في يوم نهاوند الذي يسماه الصحابة فتح الفتوح، لأنه هو القضية الفاصلة التي فصلت بين المسلمين وبين الفرس، آخر ما جمعوا جموعهم نصر الله جل وعلا عليهم المسلمين وهزمهم. وكان على ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في سنة 21 من الهجرة، وذكر غيره أنه في سنة 18، وبعضهم قال في 17. وهذا لأن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بعدما أسر الهرمزان استشاره كيف يصنع في قتاله مع الفرس، فأشار بكلام يظهر أنه لم يمحضه النصح فيه، ولهذا خالفه عمر رضي الله عنه. وقد كان عمر رضي الله عنه جعل المسلمين في أطراف البلاد ومصر لهم الأمصار كما ذكر ذلك، فابتنى البصرة وكذلك الكوفة وجعل فيها جنودا لحماية البلاد وقتال الكفار. وكان أمير أهل الكوفة كان أمير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عليه، فعلم سعد رضي الله عنه أن الفرس جمعوا فلولهم وأن بن دار جاء بجيب 150,000 من المقاتلين، وأنه أراد أن يهجم على المسلمين في الكوفة والبصرة، وقال له إن المصلحة في أن يباغتوا ولا يمكنوا من دخول البلاد. فاهتم عمر رضي الله عنه لذلك. وفي هذه الأثناء من العجيب والغريب، يعني ما يدل على بعض الأهوى وأنها تسير في بعض الناس مسير معاكس للخير والحق، أن يأتي أهل الكوفة يشتكون سعد، ولهذا اتهمهم عمر، قال: في هذه الحالة تشتكون أميركم ومع ذلك فلن أعاقبكم لئلا يمتنع القوم من شكوى أمرائهم، فسوف أنظر في شكواكم. فكانوا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. فلهذا كان يقول رضي الله عنه: لقد كنت خمس الإسلام، يعني أنه هو الخامس من المسلمين، يعني سبقه للإسلام خمسة، وكنت أول من رمى سهما في سبيل الله، وأنا الذي جمع لي الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال: أرمي فداك أبي وأمي. وهذا كان يوم أحد، وذكر أشياء. ثم يأتي قوم من بني أسد يقولون إنه لا يحسن يصلي، هكذا كان يقول. ومع ذلك أرسل معه محمد بن مسلمة لينظر، أرسله عمر رضي الله عنه لينظر صدق هؤلاء. فكان محمد بن مسلمة يمشي على القبائل في الكوفة ويقول: كيف تقولون في أميركم سعد بن أبي وقاص؟ فكلهم يثني خيرا، حتى أتى على قوم من بني أسد فسكتوا، ثم أتى على بعضهم فقام رجل منهم فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية ولا كذا وكذا. عند ذلك قال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وأكثر أولاده وعرضه للفتن. فعمي بصره وطال عمره، صار كما ذكروا يرفع جفانه عن عينيه من الكبر، ويتعرض للنساء يغمزهن. وإذا قيل له قال: أصابتني دعوة العبد الصالح. وصار عنده عشر من البنات وافتقر. وسعد رضي الله عنه عرف بإجابة الدعوة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطل مطعمك تستجب دعوتك. وقد جاء أنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه عزله ليس عن ضعف في هذه الأثناء، وهو الذي قاد الجيوش في القادسية. أول وقعة وقعت بين المسلمين والفرس، وهي وقعة هائلة معروفة، وانتصر عليهم المسلمون انتصارا باهرا. وفي هذه الأثناء صار أمير المؤمنين يستشير الناس: من تشيرون علي؟ وهم أن يخرج بنفسه. من تشيرون علي بأن أوليه يكون قائدا؟ قالوا: أنت أعلم بجندك وأبصر بهم. فقال: لأرمينهم برجل يكون هو أول سهم يقع فيهم. ثم أمر النعمان بن مقرن وقال: إن قتل فحذيفة ابن اليمان، فإن قتل ففلان، وإن قتل ففلان، فعد سبعة، لأن الأمر ليس سهلا والوقعة ليست سهلة. وقد اجتمع الفرس جموعا هائلة وأعدوا كل ما في جعبتهم، وتعسكروا في نهاوند. فأمر أهل الكوفة أن يذهب ثلثاهم ولا يبقى في البلد إلا الثلث، وكذلك أهل البصرة، وكذلك أمدهم بأعيان من الصحابة مثل الزبير رضي الله عنه وغيره من شجعان الصحابة وكبارهم. فاجتمعوا هناك، وقبل أن يصلوا إلى المكان أرسل النعمان ثلاثة ليكونوا عيونا له ويروا ماذا أمامهم، وكان بينه وبينهم ما يقرب من ثلاثة أيام، فذهبوا، فلما تمادى رجع أحدهم فقيل له، فقال: دخلنا في بلاد لا نعرفها وخشينا أن نقتطع. فأما اثنان فمضيا، وكان منهم طليحة الأسدي الذي كان ارتد أول الأمر وقاتله خالد بن الوليد، وهو الذي قتل عكاشة بن محصن لما انهزم، تبعه عكاشة رضي الله عنه، وكان عكاشة من شجعان الصحابة. ولما رآه منهزما كلمه وقال: عيب عليك، عيب الانهزام، كيف تنهزم؟ فكر عليه وقتله. ثم إنه أسلم، فكان أحد العيون، ومنهم عمرو بن معدي كرب. فرجع عمرو أيضا، لما قيل له قال: أرض مجهولة وقتلت أرض جاهلها وقتلها عالمها. أما طليحة فمضى حتى دخل في الفرس ونظر وجلس معهم وسبر أحوالهم ثم رجع، وأخبر النعمان بأنه ليس بينك وبينهم ما تخاف، فذهب حتى قابلهم، فاجتمعت الجيوش هناك فصاروا يناوشونهم ويتحصنون في حصونهم، فلا يستطيع المسلمون منهم على طائل، وبقوا وقتا هكذا. فاستشار النعمان رضي الله عنه المسلمين كبار الصحابة: ماذا ترون؟ فكل أشار برأي، منهم من قال: بقاؤهم ليس في مصلحتهم، طاولهم وحاصرهم وسوف يمكنك الله جل وعلا منهم، ولا تداهمهم فتغرر بالمسلمين ويقتلوا بدون طائل. ومنهم من رد هذا الرأي وقال: إننا على يقين من أن الله سينصرنا. ثم أشار طليحة الأسدي بشور قال: أرى أن ترسل إليهم سرية فيناوشونهم القتال، فإذا خرجوا إليهم انهزموا إلينا، فإذا وصلوا إلينا تهيأنا للهزوم للانهزام، فإذا رأوا ذلك فلن يكذبوا خبرا فسوف يخرجوا كلهم. وفعلا نفذ الخطة، وكان اليوم يوم جمعة. فلما انهزموا وكان المسلمون متهيئون، وكان قبل الصلاة الضحى، فوصلوا إليهم، فمنهم من أمر بمهاجمتهم ومنهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولكن النعمان رضي الله عنه كان عنده من الثبات ومن عدم العجلة، فقال هذه المقالة ردا على ما قالوا له: هاجمهم. فقال: إني حضرت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر حتى تهب الرياح وينزل النصر، يعني بعد الصلاة، فلهذا أخرهم إلى أن صلى بهم، وقد هيأهم وقال: إني سوف أكبر ثلاثة تكبيرات، بعدما مشى عليهم وصار يأمرهم بالثبات والصبر، فأعلمهم أنه سيكبر ثلاثا، فإذا كبر الأولى فليستعدوا وليقضوا حاجاتهم، فإذا كبر الثانية فليتأهبوا ويكونون على استعداد للانقضاض عليهم، فإذا كبر الثالثة فليبدأوا. وكان الفرس ربطوا بعضهم بعض بالسلاسل حتى لا يفروا، ووضعوا خلفهم حديد يسمى شبه شوك السعدان لئلا يفروا، يمنعهم من الفرار، فهم مصممون على الثبات وعلى القتال. وكان عدد المسلمين ما يقرب من 30,000، وعدد الفرس 150,000. فلما كبر الثالثة حملوا عليهم، فصار كانوا كلهم كل واحد لا يفكر أن يرجع، وإنما يريد الموت، القتل في سبيل الله. فاستحر القتل في الفرس، ومضى الجلاد إلى قرب الليل، وهناك كثرت القتل فيهم حتى أصبحت الدماء تصل إلى ركب الخيل، فزلقت بغلة النعمان بن مقرن في هذه الدماء فسقط، وجاءه سهم فقتله، وكان أخوه معه فغطاه وذهب إلى حذيفة وأخبره وقال اكتم الخبر حتى تنتهي المعركة لئلا يفت ذلك في عضد المسلمين. فلما اختلط الظلام وإذا هم قد انهزموا كلهم، وهؤلاء الذين كانوا مقرنين سقطوا في النهر في الحفر التي في الخنادق التي حفروها من خلفهم، لأنهم حفروا من خلفهم خنادق حتى لا يفروا، خنادق، ووضعوا حسك الحديد وقرنوا بالسلاسل، كل هذا ليثبتوا، ومع ذلك ما نفعهم. فكانت هذه الخنادق مقبرة لهم، وهذه السلاسل أيضا زيادة إثخان فيهم، فكان بعضهم يقتل بعض، فقتل ما يقرب من 100,000 في هذه غير الذين قتلوا في المعركة، فلم يبق منهم إلا من ذهب وحده مشردا. وأما أميرهم بن دار الذي كان عنده من الغطرسة والكبر حينما قابل رسول المسلمين وهو المغيرة بن شعبة، صار يستهزئ بهم ويسخر، يقول ألم نعهدكم تأكلون القد وخشاش الأرض، ألستم أذل الناس وأقل الناس؟ هكذا كان يقول المغيرة بن شعبة، وقد أرسله النعمان رسولا له لما طلبه، فقال له النعمان نعم نحن كما وصفت وأكثر مما وصفت، ولكن الله جل وعلا أرسل لنا رسولا نعرف أباه وأمه وصدقه ومدخله ومخرجه وأمانته، فأخبرنا أننا إذا قاتلناكم لنا الجنة، وإن قتلنا لنا الجنة، وإن قتلناكم فلنا الأجر والنصر والظفر، فلسنا براجعين من بلادكم حتى نقتلكم أو يحصل لنا موعود ربنا. فكان هذا الكلام أيضا أشد من النبل في قلوبهم. فالمقصود أن هذا القائد انهزم، فتبعه القعقاع بن عمرو فأدركه في عقبة جاء مدد له من عسل وغيرها، فما استطاع أن يمضي معها فترجل من على فرسه فأدركه وهو يصعد في الجبل فقتله، كان هذه نهايته. ولهذا كانوا يسمون هذا الفتح فتح الفتوح، لأنه بعده لم يواجه جمعا يذكر من الجموع التي كانت مثل جمع القادسية ومثل هذا الجمع. فهذا القول الذي قاله بهذه المناسبة الذي قاله النعمان بن مقرن، ودل هذا على أن الأفضل أن الإنسان إذا كان الأمر بيده، يعني القائد كان بيده، أن يكون هجومه وقتاله بعد زوال الشمس وأداء الصلاة، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون أولا عقب الصلاة، وعقب الصلاة يكون الدعاء حري بالاستجابة، ولأنه يبرد الوقت، وكلما مضى زادت برودة الوقت فيكون أنشط. وكذلك غالبا أنه يكون فيه ريح، أن تهب الريح بعد هذا الوقت، يكون كذلك أنشط للمقاتلين. وقوله ينظر النصر، يعني بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا بعد الصلوات، وكذلك دعاء المقاتلين ودعاء المسلمين، لأن المسلمين في كل مكان يدعون لجنودهم بالنصر في صلواتهم وبعد صلاتهم، فقصد ذلك. نعم.
قال: باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء.
نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء، وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال.
هذا في القتال نفسه، إذا وقع القتال فكانوا يكرهون الأصوات، لأن الأصوات هذه تدل على الانزعاج وعدم الانضباط، وتدل على الجزع أحيانا، خلاف السكوت فإنه يدل على عدم الاكتراث بالعدو والثبات والصبر. وكذلك قد يكون الصوت مثلا يدل العدو عليهم لأنهم يختلطون، وهذا لا ينافي ما سبق أن المسلمين كان يكون لهم شعار يتنادون به، كما مضى أحيانا مثل ما في سرية أبي بكر الصديق قبل نجد التي مضت، أنه كان شعارهم أمت أمت، لأن هذا كان في الليل، أجدوهم في الليل. فكذلك جاء أنه مرة كان شعارهم حاميم لا ينصرون ونحو ذلك. فهذا إذا احتاجوا إليه، إذا احتاجوا إلى ذلك يصير بينهم علامة يتكلمون بها لئلا يقتل بعضهم بعضا. أما إذا كان ما يحتاجون إلى ذلك فهم يكرهون الأصوات، إلا في ذكر الله جل وعلا والتكبير، فإن التكبير جاء أنهم يكبرون، وتكبيرهم أشد على الكفار في الرعب من وقع السيوف، يكبروا تزلزلت أقدامهم. فذكر الله جاء الأمر به، واذكروا الله كثيرا في حالة القتال، أمرنا جل وعلا أن نذكره كثيرا حالة القتال. ومع ذلك لا يرفع الصوت بالذكر، قد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون كلما علوا على نفس، ويسبحون إذا هبطوا، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، لا أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا يدل على أنه لا ينبغي رفع الصوت بالذكر، وإنما يذكر ربه جل وعلا بغير رفع صوت، ويكثر الذكر عند اللقاء. أما الأصوات فهي مكروهة، لأنها كما قلنا تدل على الخوف، وتدل كذلك قد تدل العدو على أن الذين يرفعون أصواتهم عندهم شيء من الذعر. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال باب في الرجل يترجل عند اللقاء.
الترجل معناه أن ينزل عن فرسه إذا لقي العدو والتحم، ينزل عن الفرس ويقاتل على رجليه. ومعلوم أن هذا أدعى إلى أقرب إلى قتله وإلى أخذه، ولكن هذا يدل على عدم الاكتراث بالعدو وعلى الشجاعة والثبات، وكونه يطلب الشهادة ولا يكون ذلك تغريرا بنفسه أو إلقاء بنفسه للتهلكة. فلو ألقى بنفسه، رمى بنفسه على العدو وهو يثخن فيهم، وإن تيقن أنه يقتل، فإن هذا لا يكون ممنوعا أو يكون مكروها، بل يكون مستحب إذا كان يثخن في العدو، وهو وفيه أيضا طلب الشهادة. فالمسلم الصادق المؤمن يتمنى الشهادة، وكان في دعاء المقرن النعمان بن المقرن في تلك الغزوة التي مر ذكرها عند اللقاء: اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على عدونا وارزقني الشهادة، فرزقها في تلك الوقعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ترجل من على بغلته يوم حنين كما سيأتي، وصار يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا في غاية في الشجاعة والثبات، كيف يكون وحده ثم يفصح باسمه أمام العدو الذي يطلبه، يقول: أنا النبي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويترك مثلا بغلته ويترجل عليها ويقوم أمامهم ثابتا صلوات الله وسلامه عليه. وهو الأسوة، الأسوة لكل مسلم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل.
والسبب في انكشافهم، انكشفوا يعني انكشف المسلمون، فهذه من الغرائب، ولكن لله في ذلك حكم تعالى وتقدس. ولكن السبب ظاهر، وهو أن الكفار كمنوا للمسلمين في واد ما علموا بهم، وكانوا رمات يعني يحسنون الرمي، فلما غشيهم المسلمون نبلوهم بالنبل كالمطر، والمسلمون لم يستعدوا، كانوا يسيرون ما علموا أن كفار في هذا المكان، عند ذلك انهزموا. فلما انهزموا كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان أسلم حديثا، أسلم في تلك الأيام، أسلم قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل قرب مكة أمر المسلمين أن يوقدوا النيران، وقد لقي العباس مهاجرا عمه قبل ذلك خارجا من مكة قاصدا المدينة، فوافاه فرجع معه هو وجماعة من بني هاشم. فلما أمر المسلمين أن يوقدوا النيران ركب العباس بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يسير لعله يجد أحد من الحطابة الذين كانوا يحطبون في مكة حتى يعلمهم أن الرسول دهمهم وصله. وهنا زال الأمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده، يقول اللهم عمهم حتى نصل إلى بلادهم، لأنه وصل إلى بلادهم، فلهذا أمر بالنيران توقد، كل قوم يوقدون نارا. فيقول أنه بينما هو يسير يتحسس سمع صوت أبي سفيان مع رجل آخر فناداه فقال ما هذه النيران؟ فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ويلك، انج بنفسك، اركب معي. فأركبه، وكذلك جاء أبو سفيان بن الحارث في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، لأنه كان ممن كان يهجوه ويؤذيه، فطلب منه العفو فأعرض عنه لم يكلمه. ثم جاء مرة أخرى فأعرض عنه فضاقت به الأرض وظن أنه سوف يقتل، فذهب إلى علي بن أبي طالب فاستشاره، قال ما رأيك، كيف أصنع؟ قال اذهب إليه فقل له مثل ما قال أخوة يوسف ليوسف، فإنه لا يرضى أن تكون أحسن منه جوابا، قل لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب وقابله وقال له ذلك. عند ذلك قال لا تثريب عليك اليوم، يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين، فعفى عنه. فلما انتهى من الفتح خرج معه، فكان ممسكا ببغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وكان معه أيضا العباس عمه، فلما انهزموا قال صلى الله عليه وسلم نادي يا أصحاب الشجرة، وكان العباس جهوري الصوت صار ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة، فكل من سمع صوته حاول أن ترجع به دابته، فإن لم يستطع تركها وترجل ونزل وجاء وحده وترك بعيره اللي هو عليه على وجهه. فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سمع الصوت قال لبيك لبيك. كانت يعني امتحان أول الأمر. عند ذلك استحر القتال واحتمى، طلع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الآن حمي الوطيس. وقالوا أن هذه أول كلمة قالها أو قيلت في هذا الموقف، الآن حمي الوطيس. ثم أنزل الله جل وعلا نصره، وأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا من جنده لنصر عباده ودينه ورسوله، فصارت الهزيمة على الكفار، وصارت أموالهم وأولادهم، لأنهم قد جاءوا بأموالهم وأولادهم يريدون أن يكون أشجع لهم، فكل إنسان يذكر ولده وزوجه وماله فلا يفر. فيقاتل دونه، لكن ما أغناهم ذلك شيء، صارت غنيمة للمسلمين. فالمقصود أنها في هذه، هذا هو السبب، سبب انكشاف المسلمين. وبعد ذلك رجعوا وجالدوهم وصبروا حتى أنزل الله جل وعلا نصره. ففي هذا جواز كون الإنسان يلاقي العدو راجلا وإن تيقن أنه يقتل. نعم.
قال: باب في الخيلاء في الحرب.
الخيلاء في المشي وفي الفعل، وهي من المحرمات، يعني لأن الكبر من صفات الله جل وعلا، هو المتكبر جل وعلا، ولا يجوز أن ينازع في صفة من صفاته، فمن نازعه في صفة من صفاته عذبه. ولكن في الحرب عند لقاء العدو، إذا أظهر الإنسان عدم المبالاة بهم وأظهر التبختر في هذه الموطن في المشية والفعل، فإن هذا ليس مكروها، بل هذا مستحب، لأنه يدل على عدم الاكتراث بهم، ويدل على ثبات القلب وعلى الشجاعة والإقدام، فكان محبوبا لأجل ذلك. ولهذا يذكر أن أبا دجانة لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم السيف وعصب رأسه بالعصابة الحمراء، كان له عصابة حمراء إذا عصبها قالوا أخرج عصابة الموت، فصار يمشي بين الصفين متبخترا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. ففي هذا المكان، وكذلك عند الصدقة كما سيأتي، بذل الإنسان صار يوزع المال، فصار عنده إقدام على ذلك وعدم مبالاة، فهذا أيضا مطلوب، لأنه يدل على أنه يفرح بهذه الصدقة وهذا التوزيع، ولا يكترث ببذل المال. في هذين الموطنين فقط يكون ذلك محبوبا إلى الله، أما ما عداهما فهذا من المحرمات. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد. قال: حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. قال موسى: والفخر.
أما الغيرة فهي الأنفة من المشاركة في الشيء، يأنف الإنسان أن يشاركه أحد في أمر من الأمور، هذا الأصل فيها. والله جل وعلا جاء وصفه بالغيرة، إنه موصوف: إن الله يغار غيرته أن تزني أمته أو يزني عبده. ولهذا حرم الفواحش جل وعلا ما ظهر منها وما بطن. ولما قال سعد: والله لو وجدت رجلا مع زوجتي لضربتهم بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف هكذا. لما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أشد غيرة منه والله أشد غيرة مني. فالغيرة على المحارم في الريبة في الأمر المريب هذه هي المحمودة، الأمر المريب الذي يكون مخالفا للشرع، هذه التي يحمدها الله ويحبها وهي التي يوصف بها المسلم. أما المكروهة التي تكون في غير ريبة، كأن مثلا يغار الرجل أن تتزوج مثل أمه إذا كان له أم، مثل ما يقع لبعض الناس لا يريد أنها تتزوج زوجا غير أبيه، فهذه مكروهة لأنها خلاف الحق خلاف الشرع. وكذلك الكبر والتبختر خيلاء، إذا لم تكن في غير الموطنين الذين مر ذكرهما فهي من المحرمات. ومن ذلك في البغي، البغي كل ما خالف الشرع، كل ما خالف الشرع فهو بغي، يعني يخرج عن الحق من الظلم والتعالي على الناس، أخذ أموالهم أو غير ذلك. فهذا الذي يعاقب فاعله ومن اتصف به.
قال: باب في الرجل يستأثر.
يستأثر،
يستأثر
يعني أنه إذا طلب منه الاستسلام بأيدي الكفار أنه ينقاد يفعل، هل يجوز هذا؟ هذا مقصوده، هل يكون هذا جائزا؟ نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدث.
فقصوا أثرهم في صحيح البخاري أنهم كانوا 200، وفي موضع آخر فيهم كما هنا 100 رمات، فقال العلماء يعني أنهم منهم 100 رمات و100 غير رمات وهم 10 فقط، وأميرهم كما ذكر هنا وكما في الصحيح هو عاصم بن ثابت بن الأقلح الأنصاري رضي الله عنه. وجاء في البخاري كما أيضا هنا يأتي أنه هو جد عاصم بن عمر، والصواب أنه خاله كما بين ذلك أهل النسب. المقصود أنهم أدركوهم فانحازوا إلى جبل، فطلب منهم الكفار أن ينزلوا يعطونهم العهد والميثاق أنهم لا يتعرضون لهم بشيء، وكان قصدهم بذلك أن يأخذوهم ويبيعوهم على أهل مكة ليقتلوهم بمن قتل يوم بدر كعادة الجاهلية. وكان عاصم رضي الله عنه قتل عددا، وكذلك خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، وقد وفي البخاري أنه قتل كبيرا من كبرائهم يوم بدر. وأهل السير ما ذكروا أن خبيب بن عدي شهد بدر، ولكن هذا الحديث صحيح فهو يدل على أنه ممن شهد بدر، ولهذا اعتمده البخاري رحمه الله وعده من أهل بدر. فلما طلبوا نزولهم قال أميرهم عاصم: أما أنا فلا أنزل في عهد كافر، أو قال في عهد مشرك. فصاروا يرمونهم بالنبل فقتلوا، قتلوا منهم 7 منهم أميرهم عاصم. فقال عند ذلك: اللهم إني أحمي دينك فاحمي جسدي من الكفار. وجاء أنه عاهد الله ألا يمس مشرك ولا يمسه مشرك. وقال اللهم اخبر عنا رسولك، فجاء الخبر، خبرهم جاءه بالوحي، أخبره الله جل وعلا، جاء جبريل عليه السلام وأخبره بخبره، فقتلوا منهم 7 واستأسر 3. أما واحد منهم فلما رآهم قد ربطوهم قال هذا أول غدر والله لأصحابكم، فحاولوه فأبى، وقال لي أسوة بهؤلاء 7 فقتلوه. فذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة وباعوهم على أهل مكة. فكان الوقت وقت في أشهر حرم، فسجنوهم حبسوهم، وكانوا ضيقوا عليهم وآذوهم، فقال لهم خبيب ليس هذا شأن الكرام، أحسنوا أسرى أسيركم. فتركوا ما كانوا يفعلونه، وجاء أن خبيب رضي الله عنه يقول بنت المرأة التي كان في بيتها لقد جئته أتيه وإن لبيده قطفا من العنب، والله ليس في مكة شيء من العنب وليس وقت عنب، وهو يأكل ذلك. ثم إن هذيل لما علمت بقتل هؤلاء، كان امرأة يقال لها سلافة بنت سعد من قريش قد قتل ابنيها، نذرت إن تمكنت من رأسه لتشربن الخمر فيه. فذهبت هذيل لتبيع رأسه رأس عاصم في هذه المرأة، فجاءت طلة من الدبر الزنبير ذكران النحل ظل مثل السحابة، فحمته فما استطاعوا أن يقربوه استجابة لدعوته وتبريرا لعهده الذي عاهد الله، كونه عاهد ربه جل وعلا ألا يمس مشرك ولا يمسه مشرك، لأن المشركين نجس وهو ينفر منهم أشد النفرة ويبغضهم أشد البغض. فحماه الله جل وعلا بعد موته بهذه الحيوانات، بهذه الذباب. ثم جاء أن قريش أيضا أرسلت إليه لتأخذ شيئا منه كعادة الكفار في الثأر، فكذلك منعتهم الدبر، حمته. ثم لما ذهب الشهر الحرام خرجوا بخبيب وصاحبه إلى التنعيم إلى الحل ليقتلوه في الحل، كفر فجر يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم ولا يستطيعون أن يقتلوا فيه، ما يقتلون فيه، خرجوا به. وكذلك في الشهر الحرام ما جرأوا على أن يقتلوه في الشهر الحرام، هذه كانت سنتهم الجاهلية وهم كفار. فلما خرجوا ليقتلوهم، أما قوله إنه طلب موسى ليستحد بها، ذلك لأنه قال لمن كان يتولى حفظه، قال له أسألك 3، أن تسقيني قراحا وأن لا تأتيني بطعام ذبح على النصب وأن تخبرني إذا أرادوا قتلي. فأخبره عند ذلك طلب الموسى، استعار موسى ليستحد بها حتى لئلا تنكشف عورته عند القتل ما أشبه ذلك. جاء في البخاري أن المرأة أعطته الموس وكان لها ابن صغير يزحف فغفلت عنه فذهب إليه فأخذه خبيب ووضعه على رجله والموسى بيده، فلما رأت ذلك فزعت فزعا شديدا، فرأى ذلك منها قال لها: أتخافي أن أقتل؟ لست بفاعل، إنه ليس له ذنب. فكانت تقول: والله ما رأيت خيرا من خبيب. فالمقصود أنهم لما أرادوا قتله طلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي ركعتين، فتركوا فصلى ركعتين، ثم قال بعدما فرغ منهما: والله لولا أن تقولوا إنه جزع لزدت، يعني لصليت أكثر من ركعتين. ثم قال: اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، وذكر الأبيات المشهورة التي ذكرت: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، إلى آخرها. ذكر ابن إسحاق أنها عشر، ذكر ابن هشام عن سيرة ابن إسحاق ما يقرب من 12 بيت. ثم قتلوه، فكان في هذا أولا جواز تمكين المسلم للكافر من نفسه إذا لم يكن له حيلة من الأسر، ولكن كونه لا يمكن أفضل ويصبر كما صبر أصحابه وقتلوا، ولكن هذا جائز كما وقع لخبيب وصاحبه. الثاني أن في هذا طلب تنظف واستحداد عند القتل. إذا ثالث أن في هذا سنة صلاة الركعتين، وخبيب هو أول من سنهما، صارت سنة عند القتل. وفيه ثبات المسلم أنه يثبت ولا يجزع عند القتل، إن هذا مثل هذا تكون شهادة، خلاف الذين يكونون يعني أهل إعراض عن الله وانحراف، فإنه في مثل هذه الحالة يذهب عقله، حتى إنه لو طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ما يستطيع. أما المؤمن فيكون ثابتا في مثل هذا المقام ولا ينزعج، ويكون متصلا بربه يدعوه ويسأله. وفيه الدعاء على الكفار، يدعى عليهم مثل ما دعا عليهم خبيب، قد جاء أن الذين دعا عليهم قد استجيب له وقعت فيهم دعوته. وفي ذلك أيضا إثبات كرامات الأولياء، ما حصل لعاصم حيث حمى الله جل وعلا جسده بعدما مات بالدبر من الكفار أن يمسوه، وكذلك لخبيب كونه يأكل الفاكهة.